حول تفسير سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين وعلينا معهم أجمعين. سورة الملك هي مكية عند الجمهور، وتسمى سورة تبارك والمانعة والمنجية، وهي تدافع عن قارئها كما سيأتي. وقد جاءت في فضائلها أحاديث كثيرة، أذكر جملة منها. أولا، هي تشفع بقارئها حتى يغفر الله تعالى له، روى أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. ورواه النسائي وابن ماجه وغيرهم كما في الترغيب. ثانيا، هي المانعة، هي المنجية، تنجي قارئها من عذاب القبر. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى ذلك الصحابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. فكان صاحب القبر صحابيا يقرأ كل ليلة سورة الملك، فحفظته ونجته من عذاب القبر، وأكرمه الله تعالى بتلاوتها في قبره كل ليلة. وقد أسمع الله تعالى قراءته لذلك الصحابي الذي ضرب خباءه على القبر. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. عزاه في الجامع الصغير إلى الإمام أحمد والترمذي والنسائي والحاكم، ورمز لصحته. فيسن قراءتها كل ليلة كما نص على ذلك العلماء. فقد روى ابن مردوية عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك كل ليلة، لا يدعهما في سفر ولا حضر. وروى ابن مردوية عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. كذا في الجامع الصغير. قال العلامة المناوي: رمز المصنف لحسنه. قال الحافظ ابن حجر في أماليه: إنه حسن، انتهى. ويؤيد هذا الحديث ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي. قال المناوي: أي الكافة له، أي للعذاب عن قارئها إذا مات ووضع في قبره، ولو أنها قرأت على ميت لمنعت عنه العذاب. قال: ويؤخذ منه ندب معتيد، أي ما اعتاده المسلمون من قراءة خصوص هذه السورة للزوار على القبور، انتهى. كما أنه يطلب قراءة سورة ياسين على الأموات. فقد جاء في الحديث عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قلب القرآن ياسين، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله تعالى له، اقرؤوها على موتاكم. قال في الترغيب: رواه أحمد وأبو داود والنسائي واللفظ له وابن ماجه والحاكم وصححه. ثالثا: إنها تدافع عن قارئها حتى تدخله الجنة. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك، وفي رواية: وهي سورة تبارك. رواه الطبراني في الأوسط وكذا في الصغير، ورواه الضياء المقدسي، وقال الحافظ الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. انتهى. كذا في الجامع الصغير وشرحه، وقد رمز الحافظ السيوطي لصحته. والمراد بصاحبها أي المداوم على تلاوتها، ولذا جاء باللفظ الصاحب كما قال المناوي. رابعا: إنها كثيرة النفع والخير والبر لقارئها. روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وددت أنها في قلب كل مؤمن، يعني تبارك الذي بيده الملك. قال في الترغيب: رواه الحاكم وقال هذا إسناده عن اليمانيين صحيح، ورواه الحافظ السيوطي في الفتح الكبير. فقد أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كل مؤمن يحفظ سورة تبارك عن ظهر قلب، وما ذاك إلا لكثرة خيرها وكبير فضلها. ومن شأن الحافظ عن ظهر قلب أن يكثر من قراءة ما قد حفظه لئلا ينسى. وأخرج الطبراني وابن مردوية بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسميها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المانعة، وإنها لفي كتاب الله تعالى سورة الملك، من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. كذا في الدر المنثور وغيره. خامسا: محافظتها على قارئها من جميع جوانبه في قبره. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يؤتى الرجل في قبره فيؤتى من قبل رجليه فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبلي سبيل، قد كان يقوم علينا بسورة الملك. ثم يؤتى من قبل صدره فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل، قد كان وعى أي جمع في سورة الملك. ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل، قد كان يقرأ بي سورة الملك، فهي المانعة تمنع من عذاب القبر. رواه الطبراني وابن الضريس والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان كما في الدر المنثور. وهذا الموقوف له حكم المرفوع لأنه لا يدرك بالرأي. سادسا: شفاعتها لقارئها لأجل أن ينجيه الله تعالى من النار. أخرج عبد بن حميد في مسنده واللفظ له، والطبراني والحاكم وابن مردوية، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لرجل: ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ قال: بلى. قال: اقرأ تبارك الذي بيده الملك، وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك، فإنها المنجية تشفع يوم القيامة لقارئها عند ربه، وتطلب له أن ينجيه من عذاب النار، وينجو بها صاحبها من عذاب القبر. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي. انظر الدر المنثور وتفسير ابن كثير وغيرهما. فقد أحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل مسلم ومسلمة أن يحفظها ويقرأها كل ليلة، فإنها المانعة والمنجية من عذاب القبر، وما أحوج العبد إلى ما ينجيه ويحفظه من عذاب القبر حين يصير في القبر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتعوذ من عذاب القبر. فسورة تبارك هي كما تقدم في الحديث المانعة، وهي المنجية، وتشفع بقارئها كما تقدم. وهذا من باب عالم المثال الثابت بالكتاب والسنة، كما جرى عليه العارفون والمحققون. وذلك أن هنالك عالما تتظاهر فيه الأرواح والمعاني والأعمال والأقوال والمغيبات، وتتمثل فيه بأمثلة صورية مرئية تتناسب مع الحال الذي تمثلت فيه، كما بينت ذلك تفصيلا مع الأدلة والأمثلة في كتابي الإيمان بالملائكة عليهم السلام، فارجع إليه ينفعك الله تعالى إن شاء الله تعالى. ومن ذلك ما رواه مسلم وغيره، أي من جملة ما جاء في عالم المثال، الحديث المروي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، أي النيرتين تثنية الزهراء، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان. قال العلامة المناوي: كأنهما غمامتان، أي سحابتان تظلان قارئهما من حر الموقف ومن كرب ذلك اليوم المهول. والغيايتان تثنية غياية بمثنات تحتية، وهي ما أظل الإنسان، أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، أي السحرة. قال ابن كثير: لا يمكنهم حفظها، وقيل: لا تستطيع النفوذ في قارئها، والله أعلم. انتهى. ومن ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، أي يا أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. قال: وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. قال في الدر المنثور: أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه، ومسلم والترمذي، ومحمد بن نصر. انتهى. وروى الإمام أحمد وغيره عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة. ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان، يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. ومن عالم المثال تمثل الأعمال في عالم القبر. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره وإنه يسمع قرع نعالهم، أي الذين تبعوه إلى قبره حين يولون مدبرين. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة أي النوافل والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبل مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبل مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلاة أي النافلة والأمر بالمعروف والإحسان إلى الناس ما قبل مدخل. الحديث. قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له، انتهى. وروى الطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: إذا حافظ العبد على صلاته فأقام وضوءها وركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت له حفظك الله كما تعالى كما حفظتني، وصعد بها إلى السماء ولها نور حتى تنتهي إلى الله عز وجل فتشفع لصاحبها. ومن ذلك تمثل الأقوال من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك من التلاوات والدعوات والصلوات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه والإمام أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ينعطفن أن يجتمعن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن أن يشفعن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به عند ربه. ومن عالم المثال تمثل القرابة الرحمية وتعلقها بالعرش الكريم. روى الشيخان عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، فهي متعلقة بالعرش تدعو لمن وصلها وتدعو على من قطعها. فاتق الله تعالى أيها المسلم. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله تعالى: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه الشيخان وغيرهما. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث متعلقات بالعرش، الرحم تقول: اللهم إني بك فلا أقطع، والأمانة تقول: اللهم إني بك فلا أخان، والنعمة تقول: اللهم إني بك فلا أكفر. رواه البزار كما في الترغيب وغيره. وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن للرحم لسانا يوم القيامة تحت العرش فتقول: يا رب قطعت، يا رب ظلمت، يا رب أسيء إلي، فيجيبها ربها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فالرحم متعلقة بالعرش تدعو لواصلها وتدعو على قاطعها الآن في عالم الدنيا، ويجيب الله تعالى دعاءها وتشكو أمرها إلى الله تعالى يوم القيامة وقطيعتها، فيصل الله تعالى من وصلها ويقطع من قطعها. فقد روى البيهقي وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن للرحم لسانا ذلقا يوم القيامة تقول: رب صل من وصلني واقطع من قطعني. واعلم أن صلة الرحم الفقير لا تكفي بالقال ولا بزيارته والتسليم عليه ونحو ذلك، بل يجب عليك أن تواصله بالمال أيضا. جاء في الحديث عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وغيرهما كما في الترغيب. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصدقة على ذي قرابة يضعف أجرها مرتين. رواه الطبراني. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصدقات أيها أفضل، فقال: على ذي الرحم الكاشح. رواه الإمام أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن كما في الترغيب. قال: والكاشح بالشين المعجمة هو الذي يضمر عداوته في كشحه وهو خصره، يعني أن أفضل الصدقة هي على ذي الرحم القاطع المضمر العداوة في باطنه. انتهى. وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم. انتهى. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رد الرجل ذا رحمه إذا قصده وسأله من ماله. جاء في الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيدخل عليه إلا أخرج الله له من جهنم حية يقال لها شجاع يتلمذه فيطوق به. قال في الترهيب: رواه الطبراني في الأوسط والكبير بإسناد جيد. قال: والتلمذ تطعم ما يبقى من الفم من آثار الطعام. انتهى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل أتاه ابن عمه يسأله من فضله فمنعه منعه الله فضله يوم القيامة. رواه الطبراني في الصغير والأوسط كما في الترهيب. ومن فضائل صلة الرحم ما يلي. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال الحافظ المنذري بعدما روى هذا الحديث: قال ينسأ بضم الياء وتشديد السين المهملة مهموزة، أي يؤخر له في أجله. انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه، أي أن يبسط الله تعالى في رزقه، وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال المنذري رواه البخاري والترمذي ولفظه قال صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثرات أي مكثرة في المال منسأة في الأثر ومعنى منسأة في الأثر يعني به الزيادة في العمر انتهى. وعن أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند والبزار بإسناد جيد والحاكم انظر الترغيب. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمعه يقول إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمر ويدفع بهما ميتة السوء ويدفع بهما المكروه والمحذور. رواه أبو يعلى. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه الإمام أحمد كما في الترغيب. وقد حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صلة الرحم وإن قطعت. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذت بيده فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال يا عقبة صل من قطعك وأعط من حرمك وأعرض عمن ظلمك. وفي رواية واعف عمن ظلمك. قال المنذري رواه أحمد والحاكم وزاد ألا ومن أراد أن يمد له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصفح عمن شتمك. رواه الطبراني هذا. وقد فصلت الكلام على عالم المثال وأدلته وأحكامه وشواهده في كتابي الإيمان بالملائكة عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك أي تعاظم وتقدس بكثرة أسمائه الحسنى وصفاته العليا التي لا نهاية لها وبكثرة نعمائه وآلائه وإفاضة بره وإحسانه ورحماته وخيراته على عباده وعلى جميع مخلوقاته على وجه لا يعد ولا يحصى ولا يحد ولا يستقصى. فإن كلمة البركة تدل على الكثرة والدوام. فهذه الصيغة أي تبارك هي من أعظم جوامع صيغ الثناء على الله تعالى والدالة على محامده وكمالاته سبحانه التي لا نهاية لها. وقد ذكر الله تعالى هذه الصيغة العظيمة أي تبارك ذكر ذلك في مواضع متعددة من الآيات القرآنية يبين فيها عظمة كماله وأسمائه وصفاته سبحانه وعظيم فضله وإنعامه وأنواع كرمه على مخلوقاته سبحانه وتعالى. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال الله تعالى وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وقال الله تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، الآية. وقال الله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فهو سبحانه يصف نفسه في جميع تلك الآيات الكريمة بقوله تبارك، الدال على كثرة كمالات الذات العلية، على الوجه الذي لا يتناهى، وعلى كثرة صفات الأفعال الفياضة بالخيرات والرحمات، وأنواع النعم على المخلوقات، على وجه لا ينقطع ولا ينتهي ولا يعد ولا يحصى، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الآية. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من ذكر هذه الصيغة الإلهية وهي تبارك، يكثر منها في ثنائه على الله تعالى وتعظيمه له في صلواته وفي غيرها. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بها في استفتاح الصلاة. روى الترمذي وأبو داود عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كما في جامع الأصول. وعن أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع رأسه صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. قال رضي الله عنه: ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. قال في جامع الأصول: هذه رواية مسلم والترمذي، وذكر للترمذي رواية أخرى قال: ورواه أبو داود والنسائي. وهذا الحديث لا ينافي حديث الافتتاح المتقدم عن السيدة عائشة رضي الله عنها، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول هذا أحيانا ويقول ذلك أحيانا. وجاء بعض هذا الحديث في النسائي عن جابر: اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، الحديث. وروى النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي. وفي رواية: اللهم أنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. كذا في جامع الأصول. وإذا سلم صلى الله عليه وآله وسلم وفرغ من صلاته أثنى على الله تعالى بتلك الصيغة أيضا. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال في جامع الأصول: هذه رواية مسلم والترمذي والنسائي، إلا أن النسائي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا انصرف من صلاته، وذكر الحديث، انتهى. فقوله تعالى تبارك يدل على كثرة أسمائه الحسنى وعلى كثرة كمالاته وصفاته العليا على وجه لا يتناهى، كما يدل ذلك أيضا على كثرة نعمائه وآلائه ونواله وبره وعطائه الفياض على عباده على وجه لا يحصى ولا يستقصى. أما الأول فقد قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فبعد أن ذكر سبحانه جملة من أسمائه قال له الأسماء الحسنى، يشير بذلك إلى أن أسماءه ما لها نهاية وأنها كلها حسنى. ومن المعلوم في لغة العرب أن الحسنى هي صيغة تفضيل، فلم يقل له الأسماء الحسنة بل قال له الأسماء الحسنى، فأسماؤه سبحانه في حسنها ما لها نهاية ولا حد أيضا، فافهم. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الآية. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أسماء الله تعالى ليس لها نهاية. جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أصاب عبدا، وفي رواية: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، وفي رواية البيهقي: ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله عز وجل حزنه وهمه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. قال في الترغيب: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والحاكم، انتهى. وقال الحافظ الزرقاني: رواه أحمد والطبراني وابن أبي الدنيا والحاكم، وجاء في روايتهم: أفلا نتعلم هذه الكلمات؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن، انتهى. فتبارك الله رب العالمين، وتعالى بكثرة أسمائه وصفاته التي لا نهاية لها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لله تعالى أسماء 99 لها خصوصية أن من أحصاها دخل الجنة، فهي من جملة الأسماء الحسنى وليست هي جميع الأسماء الحسنى، فإن أسماءه سبحانه لا نهاية لها. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، إن الله وتر يحب الوتر. وفي رواية: من أحصاها دخل الجنة. قال في التيسير: أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم بدون ذكر الوتر. قال: ورواه الترمذي وزاد فعدها: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. قال العلماء: وإحصاؤها على مراتب: الأولى قراءتها اسما اسما على وجه الترتيل كأنه يعدها، الثانية حفظها وقراءتها عن حفظه، الثالثة التدبر فيها والعلم بمعانيها مع قراءتها. ولو أدخل على كل اسم ياء يكون ثناء ودعاء وذكرا لله تعالى. روى أبو نعيم وابن مردوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله 100 اسم غير اسم، أي 100 اسم إلا اسما واحدا، يعني 99 اسما. من دعا بها استجاب الله تعالى له دعاءه. وروى البيهقي وغيره عن أم المؤمنين السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، علمني اسم الله الذي إذا دعي به أجاب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لها: قومي فتوضئي وادخلي المسجد فصلي 2 ركعتين ثم ادعي حتى أسمع. قالت: ففعلت، فلما جلست للدعاء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم وفقها. فقالت: اللهم إني أسألك بجميع أسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وأسألك باسمك العظيم الكبير الأكبر الذي من دعاك به أجبته ومن سألك به أعطيته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصبته أصبته. فأسماؤه سبحانه وتعالى لا نهاية لها، منها المعلوم ومنها غير المعلوم، بل استأثر الله تعالى بعلمها. فتبارك الله رب العالمين وتعالى وتعاظم بكثرة أسمائه الحسنى سبحانه، وتبارك الله رب العالمين وتعالى وتعاظم بكثرة نعمائه على مخلوقاته، وكثرة آلائه وكثرة عطائه ونواله، وإسباغه نعمه على عباده على وجه لا يحصى ولا يستقصى. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، أي يكفر نعم الله تعالى ويجحدها مع كثرتها. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، أي فاستغفروه سبحانه لتقصيركم في شكركم لله تعالى على نعمه عليكم يغفر لكم ويرحمكم. ومن جملة ما جاء في ثنائه صلى الله عليه وآله وسلم على الله تعالى وإجلاله بصيغة تبارك ما يلي: عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقول الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، وللمتجالسين في، وللمتزاورين في، وللمتباذلين في. رواه مالك كما في تيسير الوصول. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأثر عن ربه تبارك وتعالى يقول: حقت محبتي للمتحابين.